إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فاللهم صل عليه وعلى آله الأطهار، وارض اللهم عن صحابته البررة الأخيار ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره الميمون إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها عباد الله. ها نحن نطرق أبواب العشر الأواخر، رمضان قد تفلت منا، ورمضان أوشك أن يغادرنا، فهذه العشر هي بداية النهاية التي لا بد لنا عباد الله من أن ندرك قيمتها. فوالله إن هذه العشر ليست كأي عشر من أشهر العام، وليست كالعشر الأول والأواسط من شهر رمضان. هذه العشر عشر فريدة من نوعها، عشر بين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بأقواله وأعماله أهميتها. تروي لنا أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فتقول: كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها. رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في هذه العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره. فلا بد من الإنسان أن يشمر، لا بد لكل واحد منا ذكرا أو أنثى أن يشمر عن ساعد الجد ويطلق التقاعس والتكالب على هذه الدنيا. لا بد له من أن يمسك لجام نفسه ويطهرها من دنس المعاصي والمنكرات والعكوف على الشاشات. عشر والله حرية بالفطن والكيمس والمؤمن أن يتمسك بتلابيبها ولا يضيع لحظاتها أو ثوانيها، فضلا أن يضيع أيامها ولياليها. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان إذا دخل العشر، تروي لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو شأن هذا النبي الذي غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما هو شأن هذا النبي وما هي حياته اليومية، كيف يقضي نهاره وليله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت هذه العشر من رمضان؟ تقول لنا أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان إذا دخل العشر أحيا الليل، كان إذا دخل العشر أحيا الليل بالذكر وتلاوة القرآن والاستغفار والقيام لله عز وجل، أحيا الليل وأيقظ أهله من باب التعاون على البر. وأنا كرجل وكزوج وكوالد
وكوصي وكمسؤول، مسؤول عن رعيتي أمام الله عز وجل، مسؤول عن الزوجة وعن البنت وعن الولد. هل أخذت بأيديهم إلى طريق الجنة أم أنني آثرت نفسي فحسب؟ الله تعالى سائلني عنهم يوم أن أقف بين يديه سبحانه جل في علاه وأيقظ أهله. لماذا؟ هل من أجل السهر؟ وهل من أجل الدردشة والحديث؟ وهل من أجل مشاهدة الأفلام؟ كلا والله، كان يوقظ أهله من أجل التذلل والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه أدرك بما علمه الله عز وجل قيمة هذه العشر، فأبى أن يستأثر بذلك لنفسه، أبى أن يستأثر بذلك لنفسه، وهو القدوة وهو الأسوة وهو الداعي إلى جنة الله وإلى رضوان الله عز وجل، قدوة لنا في تعاملنا مع زوجاتنا وأهلينا. إذا رأينا باب خير أخذنا بيدهم إليه ووجهناهم إليه وبينا لهم ونصحناهم وبينا لهم فضل ذلك. قال وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، وهذه كناية عن اعتزاله صلى الله عليه وسلم النساء. هذه العشر يريد أن يتفرغ فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهي رسالة إلينا نحن معاشر أمة الإسلام، رسالة يوجهها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه رب العالمين بالمؤمنين رؤوف رحيم. رسالة يوجهها إلينا كيف نستغل هذه العشر حتى لا تذهب عنا سدى. عباد الله، لابد للواحد منا أن يوقن كما جاء في الحديث وهو يعيش هذه العشر وهو يعيش حياته بأكملها، لابد له من أن يوقن بأن منهجه في هذه الحياة لابد أن يسير فيها على أنه غريب. جاء في الحديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، لا تجعل أملك طويل. يقول لك يا أخي قم نقوم الليل، قال لك بعد احنا في أول رمضان. فالنفس والشيطان يدعوان إلى التقاعس والتكاسل وعدم المبادرة واغتنام الأيام الفاضلة، وهذا ما يطمع إليه، وهو ما يطمع إليه ويدعو إليه الشيطان إبليس وأعوانه، ما يدعوان إليه وينفثانه في روع كل مسلم حريص على اغتنام ليالي وأيام شهر رمضان. فعلينا عباد الله، علينا إذا أصبحنا أن لا ننتظر المساء، نغتنم اللحظة التي نحن فيها، نغتنم لحظات هذا الصباح بالذكر والاستغفار، لا يفتر لساننا عن ذلك، نعكف على كتاب الله عز وجل نتلوه ونتدبره وننظر أين نحن من أمره ونهيه. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك. ما دام أن الله أنعم عليك بالصحة والعافية اغتنمها في طاعة الله عز وجل، سخرها فيما يعود عليك بالنفع والقرب من مولاك سبحانه جل في علاه. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، لابد أن تغتنم لحظات حياتك. اليوم حي والساعة هذه حي، والواحد منا لا يدري أيكون حيا بعد ساعات أو بعد أيام أو بعد لحظات. هذا الحديث يدعونا فيه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى عدم التقاعس، إلى اغتنام اللحظات. والله إن الأيام والأزمان ثمينة غالية، إذا ذهبت لا يمكن استردادها أو إعادتها. أنت ابن ساعتك، ما مضى منك لا يمكن أن تستدركه، وما آت لا تدري أيمكنك أن تستقبله أم أنه ستكون من الذين لا يدركونه. يباغتك ملك الموت. فعلينا عباد الله أن ندرك هذه الحقائق وتلك التوجيهات النبوية التي يدعونا فيها إلى استثمار أوقاتنا وجهودنا وأموالنا فيما يعود علينا بالنفع يوم أن نقف بين يدي ملك الملوك سبحانه جل في علاه. لا نأخذ معنا شيئا من حطام الدنيا، ويصدق بالواحد منا قوله سبحانه وتعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. فهذه لحظات لا بد أن تكون نصب أعيننا وحاضرة في قلوبنا، لعل في ذلك مدعاه، لعل في ذلك وازع يدفعنا إلى اغتنام هذه العشر المباركات التي أودع الله تعالى فيها ما أودع من بركات، لا سيما تلك الليلة العظيمة ليلة القدر التي نسأل الله تعالى أن يوفقنا إليها. وها هو رسولنا صلى الله عليه وسلم يناشد ويخاطب ويوجه وينصح أمته قائلا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بشارة وجائزة نطق بها لسان من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فانيا لمن وفق للقيام والصيام وطاعة الرحمن في شهر رمضان. عباد الله، لقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو المربي وهو القدوة وهو الأسوة وهو الداعي إلى رضوان الله عز وجل يأمر أمته إلى اغتنام هذه اللحظات والأيام. وكان صلى الله عليه وسلم بشخصه علامة بارزة، بمواقفه كانت مشاهد نقلتها إلينا سنته صلى الله عليه وسلم من أجل أن نتأسى به، لا من أجل أن نقرأها ثم نسوف ونعرض عنها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فما دام أننا ارتضيناه أسوة وقدوة ورائدا وقائدا وداعيا إلى الله عز وجل، حري بالمؤمن الفطن الكيس أن يتأسى به في حياته كلها، في أقواله وأفعاله، لا سيما ما داء عنه وثبت في هذا الشهر المبارك الذي لا ندري أندركه في العام القادم أم لا، وهل سيقدر الله تعالى لنا إدراك العشر الأواخر منه أم لا. فعلم ذلك عند علام الغيوب سبحانه جل في علاه. قوة الإيمان، لقد تخرج من مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام الذين حملوا مشاعر النور والهداية للبشرية من بعده، ثم التابعون من بعدهم. وهكذا انتشر نور الإيمان والإسلام الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها. هذا الرسول النبي الأمي الذي ظهرت فيه الإنسانية بأكمل معانيها وأشمل جوانبها، هذا الرسول الأمي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي ضرب لنا معاشر العباد، بل ضرب للخليقة أجمع مسلمهم وكافرهم ضرب لنا أروع الأمثلة في الإنسانية صلى الله عليه وسلم، حتى أن إنسانيته تجاوزت الإنسان إلى الحيوان والجماد، ومشاهد وصور ذلك زاخرة عامرة بها سنته صلى الله عليه وسلم. عباد الله، وجدير وحري بنا أن نلقي جانبا من الضوء على شخصية بارزة، شخصية بحق لأن كانت أمية لم تتحصل على الشهادات العليا، لكن الله تعالى وفقها أعظم التوفيق بأن رضي لها أو بأن رضيت لنفسها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة في حياتها وعملها وأخلاقها وسلوكها وتعاملها مع الآخرين. إنها الشخصية البارزة، الشخصية التي لا تزال إلى اليوم بعد رحيلها يتذكرها الجميع، وإذا ذكر اسمه لا تكاد الألسن تفتر عن الترحم عليه. إنها الشخصية، شخصية الشيخ زايد طيب الله ثراه وأحسن مثواه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وتقبل منه صالح أعماله وتجاوز عن سيئها، إنه بر جواد كريم. هذه الشخصية عباد الله التي سارت على مائدة القرآن الكريم ورضيت السنة النبوية صلى على صاحبها أفضل الصلاة والسلام منهجا لها في حكمها وقيادتها ورعايتها لشعبها، كان حاكما وكان والدا، كان لا يألو جهدا في إدخال السرور على الصغير والكبير، أحبه الصغير قبل الكبير، أحبه حتى بل أعداؤه أحبوه وكانوا يطرقون بابه. يروي أحد مرافقيه أنه رحمه الله كان في دولة أوروبية وكانت تصله الرسائل والطلبات، بغية تفريج الكروبات ومد يد العون والتنفيس، فكان القارئ يقرأ عليه تلك الرسائل، فالقارئ مرت به رسالة من تلك الرسائل تردد في قراءتها، فما كان منه إلا أن أخفاها في جيبه حتى أكمل الرسائل كلها. فسأله المغفور له بإذن الله الشيخ زايد: هل انتهيت من القراءة الطلبات؟ قال: نعم. فسأله الشيخ زايد قال: فما بال تلك الرسالة التي في جيبك؟ يقول القارئ: تعجب كيف صبر علي حتى انتهيت من قراءة الرسائل، ثم وجه إلي هذا السؤال. فقلت له: إنها رسالة من يهودي، يهودي يطرق بابه رحمه الله طالبا منه مد يد العون والمساعدة. فقال له المغفور له بإذن الله: أعطه حاجته قبل أن يسمع ما هي حاجته. قال: أعطه حاجته لكي يعلم أن الإسلام دين حنيف، وحتى يعلم أن الإسلام دين الإنسانية للخليقة أجمع. الله أكبر! هذه الكلمات التي نطق بها لسان من؟ لسان حاكم تربى على مائدة القرآن وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جعلت القلوب والأفئدة تهواه وتعشقه وتتمنى الجلوس إليه والاستماع منه. طفلة لم تتجاوز الثانية عشر من عمرها ترى الشيخ زايد في الطريق وهي في الباص المدرسي، فالطالبات كلهن يسلمن عليه، فما كان منه رحمه الله إلا أن توقف وأخذ يرد عليهن السلام. فما كانت من إحدى الطالبات الصغيرات هذه إلا أن هرولت إليه تجري نحوه، فأوقفها الحراس فقال لهم: دعوها. فاقتربت من الشيخ رحمه الله وقال لها: ما الذي دفعك إلى ذلك؟ ما الذي دفعك للنزول من الباص والإسراع إليه؟ قالت له: والله كيف يمكن لعيني أن تراك ولا تحرص يدي على مصافحتك؟ طفلة صغيرة، طفلة صغيرة لم تتجاوز 12 من عمرها، لكن حبه رحمه الله قد تملك شغاف قلبها. ما الذي دفعها إلى ذلك؟ السيرة الحسنة، الإنجازات الباهرة التي لم تألو جؤدا في توفيرها للمواطنين والمقيمين على أرض هذه الدولة. هذه الأعمال التي نعلم جزءا يسيرا منها وما خفي أعظم، هي التي حببت قلوب الشعب إليه، هي التي جعلت الشعب والمقيمين يتمنون اللقاءه والوقوف معه والحديث إليه. إحدى المقيمات على كورنيش أبو ظبي ترى الشيخ زايد، والشيخ زايد يتمشى هناك، فسمعها تقول: أتمنى لو أنني أسلم على الشيخ زايد. فطلب استدعاءها فسلمت عليه ورد عليه السلام وسألها: ما هي حاجتك يا ابنتي؟ فألجبت، لم تستطع أن تتكلم، لأن الموقف، هذا الموقف الذي هي فيه، لم تكن لكي تتصوره. فأخذ يخفف عنها ويهدئ من روعها حتى اطمأنت، وقال لها: ألك حاجة نؤديها إليك؟ عندك مشكلة نقضيها ونحلها لك؟ قالت: لا، ما عندي شيء، إلا أنني كانت أمنيتي أن أقف بجوارك وأسلم عليك وأسمع حديثك مشافهة. ثم قال لها: وبعد ذلك هل لك حاجة أخرى؟ عندك مشكلة؟ قالت: الآن بدأت مشكلتي. قال: نقضيها بإذن الله، وهو لا يعلم ما هي مشكلتها. قالت: مشكلتي هي كيف سيصدق أهلي أنني وقفت إلى جانبك وسلمت عليك وكلمتك؟ ما أحد سيصدقني. فقال لها: نحن سنجعلهم يصدقونك. فأخذت تلفونها وهاتفها وعنوانها، وفي المساء ذهبت جماعة من طرفه رحمه الله بهدايا وغيرها إلى بيتها، فأيقن أهلها أن ما أخبرتهم به كان صدقا وحقا. مواقف كثيرة عباد الله، مواقف كثيرة في تعامله مع البشر، أما تعامله مع الحيوان فإن ذلك عجب عجاب. وليس بعجب، ليس بعجب من تربى على مائدة القرآن والسنة المطهرة. فها هو رحمه الله يقيم الحدائق الطبيعية من أجل الحفاظ على المحميات، الحيوانات والطيور، وما جزيرة صير بني ياس التي من يزورها يدرك حقيقة هذا الأمر. هذه الجزيرة التي تشتمل على الكثير من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض، بل إن حاكما من الحكام زاره فطلب منه بعضا من المها، وهو نوع من الحيوانات، فأعطاه إياها. وبعد سنوات زاره في بلده، فلما وقف على حال المها التي أهداها إليه رثى لحالها، لأن الحاكم هناك لم يهتم لأمرها، لم يهيئ لها البيئة الصالحة، فأمر بإنشاء محمية في تلك البلاد من أجل توفير الأجواء والحياة الآمنة المطمئنة لتلك الحيوانات. هذا هو دأبه وتلك هي حياته. كان إنسانا بمعنى الكلمة، عاش لشعبه وعاش لأمته، وما كان بيده فلغيره، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. إن هذا المنهج وهذه الطريقة التي سار عليها، ربى عليها أبناءه، وربى عليها أبناء وطنه، وربى عليها كل من احتك به. به أو تواصل معه، ولذلك نجد أن باب الخير لا يزال مستمرا على يد رئيس الدولة الشيخ خليفة حفظه الله تعالى ورعاه، وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده، والصالحين من رجال هذه الدولة ونساء هذه الدولة. نجد أن أبواب الخير ولله الحمد مشرعة، والجميع يتنافس في تقديم ما لديهم سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي. ولعلنا لا نبالغ عباد الله، لا نبالغ إذا قلنا بأن المغفور له الشيخ زايد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب فلانا، نادى جبريل، إن الله إذا أحب فلانا نادى جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام. ثم ينادي جبريل في أهل السماء ويقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. عباد الله، إن الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا يبقى له بعد مماته إلا العمل الصالح والذكر الحسن، العمل الصالح والذكر الحسن، هذا ما ينبغي أن نحرص عليه عباد الله ونحن نسير على ظهر هذه الدنيا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، ألا وإن مما سنه وشرعه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان الاعتكاف، والاعتكاف هو لزوم المسجد قصد التفرغ لعبادة الله عز وجل. فالواحد منا دائما يتعذر بأنه مشغول بهذه الدنيا، وكم من إنسان يفارق هذه الدنيا وهو مشغول بها، يعد نقوده، يحاسب عماله، يتابع أحواله، فيأتيه ملك الموت وهو منشغل بهذه الدنيا. ولذلك الأصل في المسلم أن يتفرغ لعبادة ربه، ما يقول ما عندي وقت. الوقت إن لم نحسن اغتنامه وندرك قيمته وأهميته عند الله عز وجل فات علينا وضاع علينا، وتحسرنا عليه يوم لا ينفع التحسر. فلا بد للواحد منا أن يغتنم أيامه ولحظات حياته، لا بد أن يغتنم أيامه في هذه الحياة الدنيا ويكن له نصيب عند الله عز وجل، فيقول أنا منشغل. الشغل لا ينتهي، العمل لا ينتهي، ولكن لا بد أن تجعل لنفسك ولآخرتك نصيبا من هذه الدنيا. لا بد لنا أن نعرف أننا عما قليل راحلون، وأن أهلنا وديارنا ووطننا مفارقون. نحن في دار سفر، نحن في دار سفر، والآخرة هي دار المستقر. فلا بد لنا عباد الله من أن نتزود، وخير الزاد التقوى، فعلينا أن نغتنم هذه الأيام العشر كما اغتنمها رسولنا صلى الله عليه وسلم، والتي كان من سنته الاعتكاف، الاعتكاف في هذه العشر الأواخر من رمضان، وهي التفرغ لعبادة الله عز وجل قلبا وقالبا. وشغل هذه الأيام أيام الاعتكاف بما يزيد رصيدك عند مولاك سبحانه جل في علاه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه القائل: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود المعتدين ومن يواليهم يا رب العالمين. اللهم اقطع شأفة أهل الكفر عن بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لرائد نهضتنا وقائد مسيرتنا زايد الخير، اللهم ارفع درجته في المهديين، اللهم جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم خذ بناصية ولي أمرنا ونائبه وسائر حكام الإمارات لما تحبه وترضى، اللهم احفظ سلطان الشارقة بحفظك وأيده بتأييدك، اللهم يسر له الخير حيث كان خدمة للعباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل شهرنا هذا فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا وعمنا جميعا برحمتك ورضوانك، وأدخلنا اللهم بحبوح جنانك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.